بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على خير خلق الله أجمعين، نبينا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، أيها الإخوة والأخوات، السلام الله عليكم ورحمته وبركاته، أهلا ومرحبا بكم معنا في هذه الحلقة الجديدة من برنامجكم الجواب الكافي. أسعد وإياكم بصحبة صاحب الفضيل الأستاذ الدكتور يوسف بن عبد الله شبيلي، أستاذ الفقه في المعهد العالي للقضاء، والذي سيصحبنا في هذه الحلقة مجيبا استفساراتكم وأسئلتكم. نسأل الله عز وجل لضيفنا التوفيق والإعانة، وباسمي واسم فريق العمل واسمكم نرحب بضيفنا الكريم، حياكم الله شيخ.
الله يحييك ويبارك فيك ويحيي جميع الأخوة والأخوات من المشاهدين والمشاهدات، وأسأل الله العون والتوفيق والسداد.
بارك الله فيكم ضيف الشيخ. نرحب بكم أيها الأخوة والأخوات، وأنتم مدعون للتواصل معنا في هذه الحلقة، وذلك من خلال الأرقام الهاتفية التي تظهر أمامكم على الشاشة من داخل مملكتي، وكذلك لمن هو خارجها عبر وسائل التواصل الاجتماعي تويتر. على بركة الله تعالى، أبدأ هذه الحلقة فضيلة الشيخ بما أعلنته وزارة المالية عن نيتها في طرح أسهم أو طرح البنك الأهلي للمساهمة، ولا نعلم الوقت الذي سيطرح فيه، لكنه الإعلان تم. السؤال عن مدى مشروعية هذه المساهمة وجوازها.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فكما تفضلتم أعلنت وزارتنا، وزير المالية أعلن قبل فترة قصيرة بطرح أسهم البنك الأهلي أو عدد أو جزء من أسهم البنك الأهلي التجاري للاكتتاب، وتطرح طرحا عاما لعموم المواطنين، والنسبة المطروحة هي جزء من أسهم هذا البنك، وهذا هو البنك الأخير من الأسهم من البنوك السعودية التي لم تطرح للاكتتاب العام،
وهو الأكبر،
وهو الأكبر، يعني هو الآن الأكبر حجما. وأيضا من حيث معدل الدخل يعد من أكبر البنوك من حيث الربحية. يعني حسب الإعلان أن الاكتتاب سيكون قريبا خلال الأشهر القريبة. وقد تمت دراسة القوائم المالية لهذا البنك من قبل عدد من المختصين، واطلعت على دراسات متخصصة في هذا المجال، لكن الحقيقة بالاطلاع على القوائم المالية للبنك تبين أن ثمة نسبة كبيرة من الأصول المحرمة موجودة لدى البنك، ولا تزال هذه التعاملات قائمة وموجودة في القوائم المالية للبنك. ولا شك أن هذا الطرح الكبير يستدعي إقبالا كبيرا من الناس، وهذه البلاد المباركة ولله الحمد يعني تنشد الخير لمواطنيها، ونحن نعرف أن ولاة الأمر يحرصون دوما على ما فيه الخير ومنفعة المواطنين. فعندما يطرح بنك بهذه الضخامة وتكون فيه إشكالات شرعية، فلا شك أن هذا سيحجب الكثير من المواطنين من الاكتتاب في هذا البنك.
يمكن التخلص من هذه الأشياء
الحقيقة لا أظن أن هذا بيسلم وسهولة، يحتاج إلى وقت يعني ليس بالقصير، يعني لا يكفي شهر أو شهرين. فلذا أنا أقول الحقيقة من هذا المنبر هي فرصة لتوجيه الدعوة للمسؤولين سواء في البنك أو خارج البنك أو القائمين أو وزارة المالية وهيئة سوق المال ومؤسسة الناقد، الجهات المعنية، وهي حريصة حقيقة كل الحرص على تنفيذ رغبات ولاة الأمر فيما فيه خير للمواطنين، بألا يطرح هذا البنك للاكتتاب إلا وقد نقي تماما وأصبح من البنوك الإسلامية في جميع تعاملاته، حتى يتاح الاكتتاب لجميع المواطنين. فيعني كونه يطرح ووضعه كما طلعنا على القوائم المالية الموجودة نسبة كبيرة من السندات المحرمة، قروض وتمويلات محرمة، فهذا في الحقيقة يصنف على أنه من الشركات المحرمة، وبالتالي سيمتنع الكثير من المواطنين من الدخول فيه، فضلا عما في ذلك من الإشكالات الشرعية والحرمة في الاكتتاب فيه. فهي فرصة الحقيقة ابتهلها للدعوة إلى تأجيل الاكتتاب إلى حين تنقية البنك بالكامل، بحيث يعني تشهد الهيئة الشرعية لذلك البنك بأنه قد يعني أصبح هذا البنك إسلاميا بالكامل، وليس لديه أي تعاملات محرمة سواء في جانب الاقتراض والتمويل أو في جانب الأصول الموجودة لدى البنك. فكل هذا في الحقيقة من الجوانب المهمة في الحكم على ذلك البنك. وما يضر يعني لو أجل سنة أو سنتين إلى حين أن يتحقق هذا المقصود، لأنها في هذا مصلحة الحقيقة لعموم الناس، لأن هذا من البنوك الضخمة جدا، وهذا الكتاب سيكون له أثره وإقبال يعني إذا فيما لو كان البنك من البنوك المباحة سيكون له إقبال كبير، وسينتفع الكثير من المواطنين. وهذا الحقيقة أحد أهم المقاصد من طرحه للكتاب، كونه يعني يفتح المجال لعموم الناس للدخول فيه. أما أن يطرح وهو بهذا الوضع فهذا في الحقيقة لن يحقق هذا المقصود، وستكون لذلك آثار سلبية لعامة الناس وكذلك في هذا الطرح.
بارك الله فيك فضيلة الشيخ. استاذنك معي نزار من العراق، تفضل.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، تفضل يا أخي.
حياة الله أستاذ أحمد، وحيا وضيفك الكريم أستاذ يوسف، كيف حالكم؟
بخير ولله الحمد،
تفضل يا أستاذ نزار.
شيخي لدي ثلاث أسئلة. السؤال الأول عن أبي إمامة رضي الله عنه قال: رآني الرسول صلى الله عليه وسلم أحرك شفتي، فقال لي: بأي شيء تحرك شفتيك يا أبا إمامة؟ فقلت: أذكر الله يا رسول الله. فقال: ألا أخبرك بأفضل أو أكثر من ذكرك الليل مع النهار والنهار مع الليل؟ أن تقول: سبحان الله عدد ما خلق، سبحان الله ملء ما خلق، سبحان الله عدد ما في الأرض. الحديث شيخي هذا الحديث صححه بعض العلماء، فهل نداوم على هذا الذكر؟ وهل هذا الحديث صحيح؟ السؤال الثاني شيخي: ما هو الطريق الصحيح الموصل إلى رضوان الله تعالى؟ السؤال الثالث شيخي: حديث النبي صلى الله عليه وسلم: تعس عبد الدينار، تعس عبد الدرهم، تعس عبد الخميصة. فكيف يكون الإنسان عبدا للخميصة، أي عبدا للملابس؟ هذا. وعندي مداخلة أستاذ أحمد لو سمحت لي، فأن قناة المجد الفضائية من القنوات المسؤولة له في مجال الإسلام، وكان هناك برنامج للصوت للسماحة الشيخ بعد صلاة المغرب، هذا البرنامج لم يعد موجود، وكذلك يوم الاثنين. فأنا أرجو من القائمين في القناة أن يكون هناك ثلاثة مرات في الأسبوع على الأقل برنامج للصوت لعن فائدته لجميع المشاهدين في الوطن العربي.
بارك الله.
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. شكرا لك يا أخي الكريم نزار. مع أبو رهام، تفضل.
السلام عليكم ورحمة الله.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، تفضل يا أخي.
الله يسعد مساكم شيخ.
يا هلا.
عندي تعليق الملاحظات ودي الشيخ تكلم عنها.
تفضل.
في نلاحظ كثرة الآن المصلين من يضع شماغ أثناء السجود وبينه وبين الفرش المسجد بسبب الخوف من عدوى فيروس كورونا. التعليق الثاني بارك الله فيك: كثرة حركة المصلين منهم متلفت أثناء خطبة الجمعة، والشيخ خطب منهم متلفت، منهم يضع يده مخبات، منهم السواك. وهذا التعليق أرجو من الشيخ تعليق فيها، بارك الله فيك.
شكرا أبو ريهام. أبو عبد العزيز معي، تفضل. أبو عبد العزيز معنا. أبو عبد العزيز تفضل يا أخي.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
حبكم الله يا شيخ.
أهلا وسهلا بك
يا شيخ. عندي سؤالين.
الأول:
ما حكمك للصيد إذا صدناه في الهواء ثم سقط؟ أنا لا أعلم هل مات من الرمي أم مات من تربي.
ما سمعت السؤال.
يصيد الصيد وهو يطير ثم يقع على الأرض، يعني يطلق عليه النار ثم يقع على الأرض، يقول: ما أعلم هل مات من الأثر الرصاص،
من الرصاص أو من السقوط.
الشخص الثاني
تفضل.
ما رأيك ما حكم في المجازر التي تطال أهلنا في اليمن من الطائرات بدون طيار من الإكياء وهي تقع عن بلاد المسلمين، جزاكم الله خير.
طيب بارك الله فيك. أسرة، إسراء من المغرب. إسراء تفضلي. إسراء معنا من المغرب، تفضلي. سعيد من الإمارات، تفضل.
السلام عليكم ورحمة الله.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، مرحبا أخي سعيد.
يا شيخ أنا عندي سؤالين.
الأول.
السؤال الأول، الإمام إذا قال ولا الضالين ولم يقل ولا الضالين، هل تبطل الصلاة أي يعني لم يأتي بالفاتحة صحيحة؟
طيب.
السؤال الثاني، نذرت لله أن كل ما فعلت معصية معينة أني أصوم 3 أيام، وقد فعلتها كثير من المرات ولم أعد أحصي الذي علي من ركبي، فماذا أفعل؟
طيب.
وجزاك الله خير.
شكرا لك يا أخي الكريم، شكرا.
أيه.
أسماء من الجزائر تفضلي. تفضلي أختي أسماء، معنا أسماء تفضلي.
السلام عليكم يا شيخ.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
عندي سؤال.
تفضلي.
قريبتي سقط لها جنين منذ 10 سنين.
نعم.
كان عنده 10 أشهر.
كم
سقط لها في الحمام؟
كم يا أختي؟
كان عنده 4 أشهر.
نعم. أيوة.
وتوفى في بطنها من 6 أيام.
متوفى في بطنها من 6 أيام.
نعم.
نعم.
سقط لها في الحمام وبوت خشبي رماته في البلوعة، يعني دون أن تعرف، ما كان عندها علم.
نعم.
هل لا من شيء؟
واضح سؤال.
بارك الله فيك.
شكرا لك يا أختي أسماء، بارك الله فيك. شكرا لكل الأخوة والأخوات، وأعود لكم فضيلة الشيخ. هنا سؤال من الأخ الكريم أبو عبد الله، يسأل، ورد عبر تويتر، يسأل عن، أسأل الشيخ عن حكم الاكتتاب في اسمنت أم القرى.
هذه الشركة شركة اسمنت أم القرى، نشاطها كما هو ظاهر من اسمها أنها في إنتاج الإسمنت، وهذا النشاط مباح، وبالاطلاع على قوائمها المالية لم يتبين أن لديها تعاملات محرمة، وعلى هذا فلا حرج في الاكتتاب فيها. وهنا أؤكد كما كنت أؤكد دائما عندما أسأل عن الاكتتاب في أي شركة، أننا عندما نقول أن الاكتتاب في هذه الشركة جائز لا يعني ذلك أننا نوصي بالاكتتاب،
نقدم فتوى شرعية،
هي فتوى شرعية بناء على اطلاعنا على القوائم المالية للشركة بأنه لم يظهر لديها عند الاكتتاب ليس لديها تعاملات محرمة من إيداع بفوائد بالربا أو اقتراب بالربا أو غير ذلك، فهي نشاطها مباح وتعاملاتها مباحة إلى يعني في ساعة الاكتتاب، وعلى هذا لا يعني ذا يعني الجواز ليس توصية بالاكتتاب.
نعم. بارك الله فيك. استغفر الله، بعث برسالة أو صندل بعث برسالة يقول أسأل فضيلة الشيخ عن حكم المساهمة في شركة كيان.
شركة كيان في الأصل هي من الشركات، هي شركة صناعية، وكنا نعتبرها في السابق من الشركات المباحة.
نعم.
يوجد لديها بعض التعاملات المشبوهة، لكنها لا تعد هي الغالبة في تعاملات الشركة، لكن حصلت في الآونة الأخيرة على قروض محرمة، وبالتالي أرى أن الاستثمار فيها لا يجوز. لا يعني ذلك أن الشخص الذي اكتسب مالا من قبل أن تقترض الشركة هذه القروض الزائدة أنه اكتسب مالا حراما، نقول لا، التحريم طرأ بعد أن اقترضت الشركة هذه القروض المحرمة، فعلى هذا لا يجوز شراؤها الآن. من كان لديه أسهم من قبل من أسهم هذه الشركة، إن كان قد بلغ رأس ماله فهنا يلزمه أن يبيع هذه الأسهم، وإن كان لم يبلغ رأس ماله الذي اشترى به هذه الشركة فهنا لا حرج عليه بالاحتفاظ بالأسهم إلى حين بلوغه رأس المال، لأن الله سبحانه وتعالى قال في من يتعامل بالربا الصريح، قال فإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم، فهنا نقول لا يلزمه أن يتخلص فورا إذا لم يكن قد بلغ رأس ماله. إذا كان قد حقق مكاسب من البيع أو الأرباح سابقة لعلمه بتحريم هذه الشركة فهذه الأرباح حلال له ولا يلزم التخلص منها.
بارك الله فيكم. أم عبد الله تسأل عن شراء البضاعة، حكم شراء البضاعة عن طريق الانستغرام وتحويل المال قبل وصول البضاعة.
شراء البضاعة عن طريق أدوات التواصل سواء الانستغرام أو غيرها من المواقع على الإنترنت لا حرج فيه إذا تحققت فيه الضوابط الشرعية، ومن أهم الضوابط الشرعية أن تكون البضاعة موصوفة وصفا منضبطا، فإذا كانت موصوفة وصفا منضبطا يرفع الجهالة والغرر عن المشتري فلا حرج في ذلك. كون الثمن يتأخر لا بأس به، لا حرج في أن يتأخر هذا الثمن ما دام أن البضاعة هنا ليست من الذهب أو الفضة أو الأوراق النقدية. فهذه الأشياء الثلاثة، الذهب والفضة والأوراق النقدية، يجب فيها التقابض عند الشراء. أما ما عداها من السلع الأخرى، أجهزة، ملابس، أدوات كهربائية إلى غير ذلك، كل هذه لا يلزم فيها أن يكون الدفع فورا، لا حرج بتأخير
أو تقديمه،
بتقديمه أو بتأخيره، سواء سدد الثمن قبل تسلم البضاعة أو سدد ثمن بعد تسلم البضاعة. كون البضاعة قد تتأخر يعني لأجل إرسالها، والثمن كذلك قد يتأخر أيضا، هذا لا حرج به، لأن مثل هذا التأخر لأجل التسليم وليس تأجيلا مقصودا.
نعم، بارك الله فيكم فضيلة الشيخ. هنا سؤال للأخ الكريم نزار من العراق، يسأل عن ما روي عن أبي أمامة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم يحرك شفتيه، قال ما تقول؟ قال أقول كذا، فقال النبي صلى الله عليه وسلم أخبرك بأكثر من ذكر الليل والنهار، سبحان الله عدد ما خلق، سبحان الله ملء ما خلق الحديث. صحة هذا الحديث
لا يحضرني الآن الحكم على هذا الحديث، لكن ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم ما يدل على شبيه بذلك، وهو قوله عليه الصلاة والسلام لجويرية لما رآها تذكر الله تعالى من بعد صلاة الفجر وأتاها ضحى، فقال لها ما زلت على مجلسك الذي تركتك فيه؟ قالت نعم، كانت تذكر الله تعالى، فقال لها لقد قلت بعدك أربع كلمات ثلاث مرات: سبحان الله وبحمده، عدد خلقه، ورضا نفسه، وزينة عرشه، ومداد كلماته. قال لو وزنت بما قلتيه منذ الغداة لا وزنتهن. فهذه الكلمات الأربع إذا قالها الشخص ثلاث مرات فإنها تعدل هذا يعني الجلوس للذكر طيلة تلك المدة.
نعم، بارك الله فيك فضيلة الشيخ. يسأل عن الطريق الصحيح الموصل إلى رضوان الله عز وجل، سؤال عام فضيلة الشيخ.
يعني الطريق الموصل إلى رضوان الله تعالى هو باتباع سنة النبي صلى الله عليه وسلم والسير على نهجه. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. فمن أراد أن ينال رضا الله تعالى ومحبته له فليكن من المتبعين لسنة نبيه صلى الله عليه وسلم. أيضا التمسك بكتاب الله تعالى، فإن الأخذ بكتاب الله تعالى والتمسك به هو السبيل الموصل إلى الله تعالى. تحقيق التقوى في حياة الإنسان أن يراقب الله تعالى في كل أحواله، في سره وعلنه، أينما كان، ويتذكر مراقبة الله تعالى له في كل أحواله، هذا لا شك ينال به محبة الله تعالى ورضوانه. يقول الله سبحانه وتعالى في كتابه: ألا إن أولياء الله، يعني الذين يحبهم الله تعالى وهم أولياؤه الذين مقربين إليه، ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. من هم؟ الذين آمنوا وكانوا يتقون. فمن اتقى الله تعالى، من كان مؤمنا تقيا كان لله وليا. نسأل الله تبارك وتعالى أن يجعلنا من أولئك.
بارك الله فيكم. يقول أخ نزار من العراق: تعس قول النبي صلى الله عليه وسلم تعس عبد الدينار، تعس عبد الدرهم، تعس عبد الخميصة.
نعم،
كيف يكون الإنسان عبدا للخميصة؟
يكون عبدا للخميصة بمعنى أنه يكون عبدا للتجارة، التجار به الخميصة بالقماش. هذا كناية عن أن الشخص تشغله الدنيا، فكما تشغل بعض الناس الأموال تشغلهم كذلك الاتجار بالبضائع ونحوها. كذلك قد تكون الخميصة والخميلة كناية عن حرص الشخص على مظهره وملبسه بحيث يطغى على حياته. فكل ما ذكره النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث: تعيس عبد الدينار، تعيس عبد الدرهم، تعيس عبد الخميصة، تعيس عبد الخميل، المراد بذلك أن يكون الشخص عبدا لدنياه، بحيث إنه يسير وفق ما تحركه وتملي عليه رغباته الدنيوية، لا أن يكون هواه ورغباته واتباعه لما يحبه الله تعالى ويرضاه. ولذا الله سبحانه وتعالى سمى من يتعبد لهواه ويكون وفقا لهواه جعله عبدا له. أرأيت من اتخذ إلهه هواه؟ أرأيت من اتخذ إلهه هواه؟ فقد يكون الهوى معبودا للشخص. كيف ذلك؟ بأن يسير وفقا لما يمليه هواه وشهوته. وكذلك يعني بعض الناس ربما يكون يعني حاله من اتباعه حرصه على الدرهم والدينار أو حرصه على المنصب والوجاهة وغير ذلك على حساب دينه، بحيث يكون يسير وفقا لذلك. فلذا حذر النبي صلى الله عليه وسلم من أن يكون الشخص وفقا لهذه الأشياء. قال من التمس رضا الله بسخط الناس رضي الله عنه وأرضى عنه الناس، ومن التمس رضا الناس بسخط الله سخط الله عليه وأسخط عليه الناس. يعني كما يكون الشخص متبعا للهوى، متبعا للدينار، متبعا للدرهم، قد يكون متبعا للوجاهة، متبعا لما يطلبه الناس، ما يعني يرغبون منه، فبالتالي يكون معبودا، يكون عبدا لهم بدلا أن يكون محققا للعبودية لله سبحانه.
نعم. بارك الله في فضيلة الشيخ. المتفائل يقول: إذا كان هناك حملة تفتيشية لمكان ما لمنع دخول الجوال، هل يجوز إخفاؤه؟ وما حكم معاونة الشخص على الإخفاء والتحايل على دخول الجوال؟
إذا كان صاحب المكان قد منع من دخول الجوال، فهنا من الوفاء بالشرط أن يمتنع الشخص من إدخال الجوال إلى ذلك المكان،
جهة حكومية،
سواء جهة حكومية أي مكان. إحنا قد يكون ذلك مثلا في مناسبة لا يريد أصحاب تلك المناسبة، مثلا في قصر أفراح إدخال الجوالات إليها، قد يكون مثلا في جهة حكومية، قد يكون مثلا في جامعة، قد يكون مثلا في مدرسة إلى غير ذلك. فمن الطاعة في ذلك والامتثال للشرط ألا يدخل الشخص الجوال إلى ذلك، ولا يجوز لآخر أن يعين الشخص على إدخال جواله إلى ذلك المكان، وهذا من احترام حقوق الآخرين، وهذا مما أمرنا به الشارع، أن يحفظ المسلم حق أخيه المسلم. فإذا كان قد أذن له بالدخول إلى ذلك المكان بذلك الشرط، فعليه أن يوفي بذلك الشرط ولا ينقضه. نعم.
بارك الله فيك فضيلة الشيخ. أحمد الزبن يسأل: حكم بطاقة الفيزا من بنك الجزيرة؟ يقول: مع العلم أنهم يأخذون 2.20% على المبلغ الذي لم يتم سداده.
البطاقات الفيزا عموما، يعني لا أتحدث عن هذا عن هذه البطاقة بخصوصها، يجوز استخدامها بشرطين. الشرط الأول: في حال استخدامها في السحب النقدي أن يكون الرسم الذي يؤخذ على السحب النقدي بقدر التكلفة الفعلية، بحيث أن البنك لا يستربح من عملية السحب النقدي، لأن السحب النقدي في بطاقات الفيزا ونحوها هو في الحقيقة نوع من الإقراض. فإذا أخذ البنك رسوما زائدة عن التكلفة الفعلية، فهذه الرسوم من قبيل القرض بفائدة. وبهذا نعرف أنه إذا كان البنك يأخذ رسوما بالنسبة، يعني ليس مبلغا مقطوعا 2% 3% من المبلغ المسحوب، فهذا لا يجوز، لأن التكلفة الفعلية لا تكون بالنسبة وإنما هي مبلغ ثابت. الشرط الثاني لجواز بطاقات الفيزا: ألا يكون فيها شرط غرامة التأخير، في حال ما إذا تأخر العميل حامل البطاقة عن سداد الرسوم المستحقة عليه. فعلى هذا إذا يعني حسب ما ذكر الأخ في سؤاله، ما اشتملت عليه هذه البطاقة من الرسوم لا تجوز، لأنها زائدة عن التكلفة الفعلية.
بارك الله فيكم فضيلة الشيخ. بالنسبة لما تفضل الأخ نزار بسؤال عنه، وهو ظهور سماحة الشيخ عبدالعزيز بن عبدالله للشيخ مفتي المملكة على شاشة المجلس، إن شاء الله تعالى نحن بانتظار تماثل سماحة الشيخ للشفاء، وسترى إن شاء الله تعالى قريبا في البرنامج مع سماحة مفتي مغربة كل جمعة.
نسأل الله تبارك وتعالى لسماحة المفتي الشفاء العاجل، وأن يمن علينا وعلى جميع المسلمين بأن نراه على هذه الشاشة وفي ذلك البرنامج الحقيقة الذي يتشوف إليه ملايين المشاهدين عبر هذه القناة المباركة، ويعني ذلك البرنامج الحقيقة مليء بالخير والفوائد والفتاوى التي تصدر من سماحته عن علم وحكمة ودراية بالواقع. فنسأل الله تبارك وتعالى أن يجمع له بين الأجر والعافية وجميع مرضى المسلمين.
آمين. بارك الله في فضيلة الشيخ. أبو ريهام يسأل عن أن بعض المصلين يضع شماغه حينما يهوي للسجود على فرشة المسجد خشية من انتقال عدوى الفيروس كورونا.
وضع الغترة أو أي حاجز بين المصلي وبين موضع سجوده لا حرج فيه في الصلاة، وإن كان الأولى تركه أن تباشر الجبهة موضع السجود، لكن إذا كان هناك شيء يستدعي يعني يتخوف الشخص من العدوى ونحو ذلك فلا حرج فيه إن شاء الله.
بارك الله فيكم فضيلة الشيخ. يسأل أبو ريهام كذلك عن كثرة حركة المصلين أثناء خطبة إمام الجمعة، من يعني إدخال اليد في المخبات والتلفت وغيره والعبث بالشماغ.
في خطبة الجمعة ينبغي على المستمع المصلي أن يستمع للخطبة وأن ينصت إليها وألا ينشغل عنها، لأن الانشغال عنها ينقص من أجره، والنبي صلى الله عليه وسلم نهى عن أن ينكر الشخص على من بجواره إذا أشغله، فكيف بمن كان الشخص بمن كان هو يشغل المصلين؟ فقال عليه الصلاة والسلام: من قال لأخيه يوم الجمعة أنصت فقد لغى، ومن لغى فلا جمعة له. فكيف إذا كان الشخص هو بنفسه ينشغل بالحركة والعبث وربما إخراج الجوال كما نشاهده من البعض وغير ذلك؟ فكل هذا منهي عنه أثناء خطبة الجمعة.
بارك الله فيكم فضيلة الشيخ. يسأل أبو عبد العزيز عن إذا رمى الإنسان صيدا في الهواء ثم سقط على الأرض، سواء سقط على اليابسة أو سقط في ماء، هل يعتبر مترديا أو أنه قتله أثناء رميه؟
هنا نقول بما أنه وجد سبب ظاهر يمكن أن يعزى إليه موت الصيد وهو إطلاق الرصاصة عليه، فالحكم على بأنه قد مات من إطلاق الرصاصة عليه، وكونه قد تردى ليس هذا هو السبب الظاهر، لأن الغالب أن تكون الوفاة من إطلاق الرصاصة عليه. لكن لو أنه بعد أن رماه سقط حيا ورأى حركته مثلا، أو أنه سقط مثلا في ماء، فهنا يرد الشك، يعني يتقارب الاحتمالان، احتمال أن يكون قد غرق واحتمال أن يكون قد سقط من الرمية، ففي هذه الحالة يتجنبه. لكن إذا كان قد سقط في البر ووجده ميتا فالأصل أنه قد مات من الصيد.
نعم. إذا كان مباشرة يعني هو رماه ثم سقط أمامه في الماء يعني
ورآه ميتا،
نعم،
رآه قد سقط ميتا، فهنا في هذا الحال نحكم بالسبب الظاهر الذي أمامه وهو سقوطه ميتا. لكن لو أنه رماه ورآه قد تردى لا يدري هل هو قد مات أو لا، ووقع في بركة ماء مثلا أو في مستنقع أو بحيرة وغير ذلك، فهنا نقول وجد احتمالان متقاربان، أنه مات غرقا أو أنه مات من صيده.
نعم. بارك الله فيكم فضيلة الشيخ. يسأل كذلك عما يتعرض له إخواننا المسلمين في اليمن من قصف الطائرات من دون طيار، والتي أخذت تحصد الكثير من المسلمين هناك.
لا شك أن هذا اعتداء على المسلمين هناك، والمسلمون حرمتهم أعظم من حرمة غيرهم، ولا يجوز الاعتداء على أي منهم مهما كان ومن أي جهة كانت. وحرمة المسلم كما أخبر عليه الصلاة والسلام دمه وماله وعرضه كله، يجب على المسلمين أن يسعى بذمتهم ويسعى في حقن دمائهم أدناهم، وكل المسلمين مطالبون بحفظ الدماء وعدم تمكين أي معتد يعتدي على أحد من إخواننا المسلمين.
بارك الله فيكم فضيلة الشيخ. هنا سؤال للأخ الكريم سعيد من الإمارات، يسأل عن إذا نطق الإمام الضالين بالضاد نعم وليس بالضاد، فهل تبطل الصلاة في ذلك وليختل معنا؟
الأظهر والله أعلم أنها لا تبطل الصلاة، لأن هذا الخطأ لا يحيل المعنى، ومخرج الضاد قريب من مخرج الضاء.
نعم.
وهذا مما تعم به البلوى. فعلى هذا إذا قرأ الإمام أو المصلي لو كان منفردا قرأ ولا الضالين فقرأها بالضاء ولا الضالين، فالأظهر والله أعلم أن صلاته صحيحة، وإن كان المفترض أن ينبه إلى ذلك وأن يدرب، يعني إذا كان الشخص يعاني من هذه المشكلة أن يدرب لسانه على النطق بالضاد بدلا من الضاء. نعم.
بارك الله فيكم فضيلة الشيخ. وقل طلب مني سلعة معينة فوجدتها في السوق هذه السلعة ثم زدت في سعرها للذي طلبها مني، فما الحكم؟
كيف اشتراها من السوق؟
يعني طلب منه مثلا هذا الكأس فذهب ووجده بسوق ب10 ريالات، فقال هو ب12 ريال،
قالها لمن وكله.
نعم.
هنا نقول ننظر إلى حال ذلك الشخص الذي طلب منه أن يشتري تلك السلعة. إن كان وكيلا عمن طلبها فهنا لا يجوز أن يزيد عليه. لو قال له شخص اشتر لي تلك السلعة نيابة عني وسلمني إياها، فهنا لا يجوز أن يزيد عليه إلا أن يخبره بأن يقول له اشتريتها مثلا ب10 وأبيعها لك ب12 أو أسلمها لك ب12.
نعم.
أما إذا لم يكن وكيلا له وإنما جاء شخص يرغب بتلك السلعة وله محل مثلا، وجاء شخص مثلا يريد أن يشتري منه جوالا مثلا، فقال أنا أريد أن أشتري منك جوال، فقال أنا سأبحث إذا وجدت جوالا بعته لك، فبحث عن جوال وجد مثلا جوال ب1000 ريال وباعه عليه ب1100، وليس هو وكيل بالوكالة عنه لما اشتراه وإنما هو يبيعه لنفسه، فهنا لا حرج عليه في أن يستربح بذلك، لأن البيعة الثانية هي بيعة مستقلة عن الشراء عن شراء تلك البضاعة.
بارك الله فيكم فضيلة الشيخ. رواد تقول أو يقول: ما حكم تمديد ضمان السيارة بمقابل مادي، السيارة الجديدة بمقابل مادي، وأزيدها من ضمان 3 سنوات إلى مثل 5 سنوات، جزاكم الله خير.
نعم، تمديد ضمان الأجهزة والسيارات والمعدات الأظهر والله أعلم فيه الجواز، لأن التمديد هنا جاء تبعا لشراء السلعة، فالشراء كان لشيء معلوم وهي تلك المعدة أو السيارة أو الجهاز، فطلب أن يزاد في الضمان ودفع مبلغا لذلك، وجاء هنا على سبيل التبعية للشراء، فما كان تابعا فإنه يغتفر، فعلى هذا نقول لا حرج في تمديد هذه الضمانات لمدة معلومة. نعم،
بارك الله فيكم فضيلة الشيخ. استأذنك معي أبو عبد الله من المغرب، تفضل. تفضل أبو عبد الله.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، تفضل بسؤالك. أهلا وسهلا بك
أخي الكريم، أريد أن أسألك سؤال.
تفضل.
الرجل إذا حدث زوجته وملحكم، وإذا قذفته هي ملحكم، وهل من قذف رجل قذف إنسان غير متزوج يحكم عليه أنه والذين يرمون المحصنات، ثم يعني هل يكون الشخص أن يكون متزوجا أو غير متزوج؟
نعم. سؤال آخر.
سؤال ثاني، ما حكم قراءة القرآن جماعة والذكر جماعة بصوت مرتفع؟
طيب،
وأريد رقم الشيخ إن كان ممكنا.
طيب، لعل الأخوة يزودون في الكنترول، الأخ عبد الرحيم يزود الأخ الكريم أبو عبد الله برقم الشيخ إذا أمكن. شكرا جزيلا. أمينة من المغرب من الجزائر، تفضلي. أمية من الجزائر، تفضل. يا أمية تفضل. أمية أبو عبد الله تفضل. معنا أبو عبد الله، تفضل.
أيوه.
أم عبد الله تفضلي.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله، تفضلي يا أختي.
الله يعافيك، عندي سؤالين.
تفضل. السؤال الأول.
السؤال الأول، أنا عندي أموال في البنك وحال عليها الزكاة.
نعم.
وأنا عندي في حاليا يعني في بيت أموال أدخلها، مثلا هل أخذ من الأموال اللي في بيت وأذكبها عن اللي في البنك يعني خلاص تصلح، ولا يعني لازم أذكي من اللي في البنك؟
اللي في البيت ما حال عليها الحول؟
لا لا لا.
طيب، السؤال الثاني.
السؤال الثاني، يعطيك العافية، أنا سمعت كثير من الناس يقولون إن صلاة الفجر ما تصليها من يوم يذن، لازم يطلع النور أول، ما أدري هل هو صحيح ولا لا.
طيب،
الله
شكرا لك يا أخي. عبد الله معي، تفضل. يا عبد الله.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
كيف حال الشيخ؟
حياك الله سعد.
الله يسعدك شيخ. في شخص صام في مطار دبي مثلا،
نعم،
وسافر وصل الرياض والرياض باقي مفطرين، وش عليه يعني مثلا؟ هذا السؤال الأول. زين،
الرياض كيف عفوا يعني
في مطار دبي أذن عليه الفجر هناك مع دبي
وامس. نعم،
وسافر إلى الرياض، وصل الرياض في العمر ولقاهم مفطرين الرياض.
هذه مسألة افتراضية، ما ظنها تقع يا
مفطرين يعني ما أمس
يعني ما بعد دخل وقت الإمساك؟
أيوه. من دولة إلى دولة يا شيخ، المبتعثين هذه أكثر من أحد المبتعثين
يعني. لا تقصد أنه يعني تأخروا في الصيام يوم، ولا تقصد الفجر يعني دخول الفجر؟
الفجر
يعني أخي عبد الله، أنا مثلا في مدينة من المدن يمسكون الساعة 3، ثم طارت الطائرة إلى مدينة أخرى يمسكون الساعة 5، وصلت مثلا 4:30 كذا.
ممتاز.
واضح السؤال. طيب،
السؤال الثاني.
السؤال الثاني، تمويل الجسر هل حكمه يا شيخ؟
اي بنك تقصد؟
الراجحي. طيب، عليك قرض
معروف الان. معروف. طيب،
يبدا بعد 5 سنوات.
في شيء اخر استاذ عبد الله؟
الله يسعدك. الله يسعدكم.
شكرا، بارك الله فيك. اعود لكم حمزه من الجزائر، تفضل. تفضل حمزه. معنا حمزة، تفضل.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
السلام عليكم.
تفضل يا سيد.
أنا معك. شيخ عندي سؤالين وقت تبارك الله يخليك.
السؤال الأول.
سؤال حكم النقاب الذي يظهر العينين بالنسبة للمرأة.
سؤال ثاني.
سؤال ثاني.
أيوة.
زوجتي زوجتي رمضان فات لم تقضي 6 أيام رمضان فات.
نعم.
وهي الآن حامل.
نعم.
فما الحكم يا شيخ؟
ما تستطيع أن تقضي الفترة هذه؟
نعم يا شيخ لم تستطيع وقت الحمل يا شيخ.
طيب تسمع الإجابة إن شاء الله تعالى. شكرا جزيلا لك. شكرا لكل الأخوات
وأعدلكم.
كيف؟
مثل منكم
داع. طيب أبشر إن شاء الله تعالى سأل عز وجل يسير عمرك يا أستاذ حمزة. هنا سؤال فضيلة الشيخ من الأخ فيصل يقول يصلني أرباح من بعض الشركات هل يجب علي إخراجها وما حكمها علما أني لم أضارب فيها؟
هو يختلف حسب الشركة. إذا كانت الشركة لديها إيرادات محرمة فهنا يجب التخلص من الإيراد المحرم الذي يدخل عليه من تلك الشركة. لكن إذا كانت الشركة من الشركة النقية التي ليس لديها أي تعامل محرم ففي هذا الحال لا يلزمه التخلص من أي إيراد.
بارك الله فيك. عبير الشارف تقول أسهم متعلقة من 5 سنوات ولم نخرج منها إلا قبل أشهر وعدنا للمضاربة بها، كيف نزكيها منذ رأس المال وحتى الآن؟
نقول فترة ما يسمى التعليق هنا يعني فترة الانقطاع عن المضاربة التي استمرت ل5 سنوات هذه لا تجب فيها الزكاة، لأن جميع الشركات السعودية تجب عليها الزكاة من قبل مصلحة الزكاة والدخل. فهذه الفترة فترة الانقطاع عن المضاربة هي تكيف شرعا على أنها هذه الأسهم للاستثمار وليست للمضاربة، حتى ولو كان من نية الشخص أن يبيعها بعد أن ترتفع قيمتها في السوق ما دام أنه يحتفظ بها لمدة تزيد على 1 سنة. فعلى هذا نقول يعني هذه الفترة لا زكاة فيها إذا كانت هذه الأسهم أسهم شركات سعودية. بعدما بدأوا بالمضاربة قالوا أنه يعني الآن لاحظوا في توجه لدى كثير من الناس الآن إلى المضاربة في السوق، نقول يبدأ يحسب الحول من حين شروعه في المضاربة، وإذا مضى حول من بدء المضاربة فيزكي تلك الأسهم بقيمتها السوقية وقت وجوب الزكاة، فينظر إلى تلك القيمة قيمتها في السوق وقت وجوب الزكاة ويخرج 2.5% من تلك القيمة، يعني يقسم قيمتها على 40. فإذا كانت القيمة مثلا 1000 يقسمها على 40 الناتج وهو 25 ريال، لو كانت القيمة 1000 ريال هو زكاة الواجب. احنا
بارك الله فيكم. الهنوف بنت محمد تسأل عن أن بعض الفتيات يخرمن في أذانهن اليمنى خرمين واليسرى، أو بمعنى آخر اليمنى أكثر فتحات من الأذن اليسرى.
لا حرج في ذلك ما دام أن هذا الخرم لأجل الزينة، يعني لتضع عليه مثلا بعض الحلق ونحو ذلك، ولا يدخل ذلك في تغيير الخلقة المذوم، لأن هذا مما جرت به العادة سواء بخرم أو خرمين يسيرين. نعم.
بارك الله فيكم. أبو سعد يسأل عن أسهم شركة تكوين فضيلة الشيخ.
هذه من الشركات الجائزة نشاطها في النشاط الصناعي، وتملك أسهمها سواء بالاستثمار أو المضاربة جائز. نعم.
بارك الله فيكم فضيلة الشيخ. الأخ سعيد من الإمارات في سؤاله الثاني يقول نذرت لله عز وجل إن فعلت تلك المعصية فإني أصوم 3 أيام، يقول وقد عدت لفعل هذه المعصية 10 مرات فكيف أفعل والحالة هذه؟
هذا النذر يسميه أهل العلم نذر اللجاج والغضب، والمقصود به أن ينذر الشخص نذرا لله تعالى ليحمل نفسه على الامتناع عن شيء أو على فعل شيء. كان يقول مثلا شخص مبتلى بالدخان مثلا يقول لله علي نذر إن شربت الدخان أن أصوم 3 أيام، أو أن أتصدق بكذا وكذا. وبعضهم ربما يشق على نفسه فيقول مثلا أن أصوم 1 أو 2 شهر ونحو ذلك. فهذا نذر يراد منه حث النفس على فعل شيء أو على ترك شيء. فالواجب في مثل هذا النذر أن يفي به الشخص، أن يفي به فيما لو بمعنى أن يمتنع عن الشيء الذي حلف على تركه، أو يفعل الشيء الذي حلف على فعله. فإن لم يفعل بأن خالف ما نذر ما نذر عليه وحنث في نذره، فإنه يلزمه في هذه الحال إما الوفاء بذلك النذر بأن يصوم بعدد الأيام التي نذرها أو أن يتصدق بمقدار ما نذر أن يتصدق به، فإن لم يفعل فيجزئه عن ذلك كفارة يمين، أن يكفر كفارة يمين، ومقدار كفارة اليمين إطعام 10 مساكين أو كسوتهم أو تحرير رقبة، يعني ما يعادل 6 كيلوات مثلا من الأرز مع شيء من اللحم أو الدجاج يكفي ل10 مساكين. فهذا هو الواجب في نذر اللجاج والغضب، في النذر الذي يريد الشخص أن يحمل نفسه على فعل شيء أو على تركه، إما أن يوفي بما نذر به، فإن حنث فيصوم أو يتصدق بحسب ما الطاعة التي حلف على فعلها إن هو حنث، فإن لم يفعل فإنه يكفر كفارة يمين. إذا كرر النذر مرات متعددة كما ذكر الأخ سعيد في سؤاله، فقال إنه نذر عدة مرات أن يترك تلك المعصية لكنه يرجع إليها، هل يلزمه كفارات يمين بعدد تلك النذور؟ نقول لا، ما دام أنه لم يكفر عما سبق فيكفيه كفارة واحدة، ما دام أن السبب واحد الذي حمله على ذلك النذر شيء واحد هو أن يترك تلك المعصية لكنه حنث في ذلك عدة مرات ولم يسبق ذلك تكفير، فيلزمه في هذا الحال كفارة واحدة.
نعم. بارك الله فيكم فضيلة الشيخ وأحسن إليكم. هنا أسماء من الجزائر تقول بأن أختها أسقطت جنينها وقريبتها أسقطت جنينها وهو في الرابعة في الشهر الرابع من عمره، ونزل متوفى من بطنها، ذهب كرمكم الله مع التصريف دورة المياه.
يعني هي ظاهر من سؤالها أنها لم تكن متعمدة لذلك وإنما سقط غصبا عنها، فلا حرج عليها في ذلك، لا سيما أنه لم يثبت أنه قد نفخت فيه الروح، فليس عليها كفارة ولا يعني دية في في فيما أسقطته من الجنين.
4 أشهر
يعني هو لم يثبت، يعني هو يكتمل نفخ الروح بعد تمام 4 أشهر، لكن هي قالت أنه في الشهر
الرابع.
هذا الشيء. الشيء الآخر أنه سقط منها ميتا، فهنا لا يثبت فيه أحكام الجنين الذي يخرج مستهلا صارخا. نعم.
بارك الله فيكم فضيلة الشيخ. هنا أبو عبد الله يسأل عن من المغرب، يسأل عن إذا قذف الرجل زوجته أو قذفت المرأة زوجها ماذا يجب عليهما، وهل القذف يعني خاص بالمتزوجين أم كذلك غير المتزوجين؟
الله سبحانه وتعالى أوجب على من قذف محصنا الحد، هو حد القذف، فقال سبحانه وتعالى والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم 80 جلدة ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا وأولئك هم الفاسقون. وجعل الله تعالى مخرجا للزوج الذي يرى من امرأته الوقوع في المنكر في الفاحشة ويريد أن يتبرأ من الولد وينكر ما فعلته، جعل له مخرجا أن يلاعن فيما إذا قذفها ولم يكن عنده 4 شهود، أن يلاعن بأن يشهد 4 شهادات بالله إنه لمن الصادقين، والخامسة أن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين، ثم المرأة تلاعن كذلك تشهد 4 شهادات بالله إنه لمن الكاذبين، والخامسة أن غضب الله عليها إن كان من الصادقين. وذلك لأجل أن الزوج قد لا يطيق البقاء مع امرأته إذا كان قد رأى شيئا، ولا يستطيع أن يثبت مثل هذا الأمر أمام الجهات القضائية. من هو المحصن الذي يجب الحد بقذفه؟ ليس المراد بالمحصن في هذه الآية والذين يرمون المحصنات، ليس المراد به المتزوجات، وإنما المراد بالمحصنات هنا العفيفات. والمحصنة أو المحصن سواء الرجل أو المرأة كلهم سواء كان مطلوب رجلا أو امرأة، إذا تحققت فيه عدة شروط فإنه يجب على من قذفه الحد. أول هذه الشروط الإسلام، فلا حد في قذف غير المسلم وإن كان فيه التعزير، يعني يجلد أو يعاقب بما يراه القاضي الشرعي مناسبا، كذلك أن يكون عفيفا مشهورا له معروفا بالعدالة. أما إذا كان يتباهى بالفسق والفجور كما نشهده مع الأسف، يعني كنا نستغرب مثل أن يكون مثل هذا الأمر، لكن الآن مع وسائل الإعلام قد نجد من أشخاص يتباهون بوقوعهم بشيء من هذه المنكرات ويعتبرونها نوعا من البطولات، ففي مثل هذه الحال قذف أمثال هؤلاء وإن كان محرما وفيه التعزير لكنه لا يصل إلى الحد. فالمراد بالمحصنات في الآية أي العفيفات، العفيفات سواء كنا متزوجات أو لم يكن متزوجات، وسواء أكان المقذوف رجلا أم امرأة. قد يقول قائل الله سبحانه وتعالى قال المحصنات ولم يقل المحصنين، نقول هذا إنما يعني ورد ذكر المحصنات هنا لأن الغالب أن الذي تقذف المرأة، وقذف المرأة أشد من قذف الرجل، لكن لا يعني ذلك أن قذف الرجل لا يجب فيه الحد.
بارك الله فيك فضيلة الشيخ. أبو سعد من اليمن تفضل.
السلام عليكم سماحة الشيخ.
عليكم السلام تفضل يا سيدي.
سمعت الشيخ، والدي توفي والهراس من الحكومة شهري، والراتب هذا يحدد فيه قائمة مستحقين يعني.
نعم.
يعني يخري منه المتزوجين وال يعني
راتب تقاعدي تقصد
صغار يعني
أبو سعد؟
إيه.
أقول راتب تقاعدي تقصد؟
راتب تقاعدي.
نعم. طيب.
يعني هل يعني اللي لم يشملهم قائمة الاستحقاق من قبل الدولة ورثة في هذا الراتب أم المستحقين اللي حجزتهم الدولة فقط؟
واضح. طيب.
والسؤال الثاني يعني إذا كان يعني في رواتب ثانية له يعني مش بدفتر ولا مستحقين يعني عادي يصرف لها بلوكي واسط بلوكي.
كيف هذا؟
هل تجري ميرا الراتب هذا؟
لا الثاني هذا ما فهمته، وش تقصد بالراتب الثاني هذا؟
أنا راتب من جهة ثانية نفس حكومية يعني مش تقاعدي، وأنا ما حق خدمة وما خدمة.
هي مبالغ كانت له ولم تصرف إلا صرفت.
كانت مبالغ له.
كيف؟
كانت مبالغ له يعني من قبل المناضلين ومدري إيش هذه.
أيوة. لكن عفوا سابقة يا سابق. يعني حقوق لم يستوفيها قبل وفاته فبدأوا يصرفونها له الآن.
يعني استلمها قبل وفاته كانت.
أيوة.
وهذه ذيك الراتب التقاعدي حق الجيش هذا يستلمه عبر البريد يعني.
لا الراتب التقاعدي ما في اشكال. طيب طيب تسمع إجابة يا أستاذ الكريم، شكرا جزيلا لك أبو سعد. وهنا الأخت الكريمة أم عبدالله تقول عندي أموال في البنك وحال عليها الحول، ولدي أموال في البيت لم يحل عليها الحول، هل أدفع زكاة تلك الأموال التي في البنك من هذه الأموال التي في البيت أم يجب أن أخرج من نفس الأموال التي في البنك زكاتها؟
لا لا حرج أن تخرج زكاة الأموال التي في البنك من أموالها التي عندها في البيت، لأن الأموال كما يقول أهل العلم لا سيما في مثل الأوراق النقدية المعاصرة لا تتعين بالتعيين، يعني لا فرق بين المال الموجود في البنك والمال الموجود في اليد.
نعم.
وهنا إنما تجب عليها الزكاة، وهذه قاعدة عامة، إذا كان الرصيد الموجود سواء في البنك أو الموجود عندها في يدها يبلغ نصابا، ومقدار النصاب بالأوراق النقدية المعاصرة ما يعادل 12,000 ريال، فإذا كان المال الذي عندها النقود التي عندها تبلغ هذا القدر فيجب عليها فيها الزكاة سواء أخرجته من النقود الموجودة في البنك أو من النقود الموجودة بيدها.
بارك الله فيك فضيلة الشيخ. تقول سمعت كثير من الناس يقول لا تصلي المرأة أو لا يصلي الإنسان حتى بعد أذان الفجر وينتظر حتى يرى النور أو يشاهد النور.
هذا الاختلاف التقويم الحقيقة في وقت طلوع الفجر، فالبعض يعني يأخذ بوقت معين وبعض التقويم تتأخر، فلو أن الشخص احتاط سواء المرأة التي تصلي في البيت أو الرجل إذا كان سيصلي وحده أو إذا كانوا سيصلون جماعة في المسجد بحيث أنهم يصلون صلاة الفجر، تكون صلاة الفجر بعد الأذان بناء على تقويم أم القرى بدقائق حتى يعني يضمن الشخص من أنه صلى بناء على كل التقويم ويخرج من الخلاف في هذه المسألة، فهذا جيد لكن ليس على سبيل الوجوب.
بعضهم مدد يا شيخ وصل إلى نص ساعة أو ساعة إلى ربع.
لا هذا فيه مبالغة يعني لو تأخر 10 دقائق فهذا كاف، لكن لا يعني ذلك أن من صلى بعد الأذان مباشرة أن صلاته صحيحة.
بارك الله فيكم فضيلة الشيخ.
أن صلاته باطلة. نعم وصلاته صحيحة.
صحيح. بارك الله فيكم. عبد الله يسأل عن شخص صام مثل في دولة ثم انتقل إلى دولة أخرى، أمسك في دولة ثم انتقل إلى دولة أخرى وجدهم لم يمسكوا حتى الآن وباقي وقت على إمساكهم، هكذا فهمت؟
هنا نقول يعني الأصل أن الشخص يمسك في البلد الذي هو فيه، في البلد
الذي هو.
فما دام أنه قد طلع عليه الفجر فيلزمه الإمساك، فلو أنه انتقل إلى مكان آخر.
نعم.
إلى مكان آخر
لم يطلع الفجر
لم يطلع فيه الفجر فإنه في هذا الحال يستمر على إمساكه، مع أن يتصور أن هذه المسألة افتراضية، يعني لا 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 يحضرني الآن إنه الشخص يستطيع بالطائرة أن ينتقل من الغرب إلى الشرق ويكون أسرع من حركة الأرض بحيث أنه يصل إلى مكان يعني قبل طلوع الفجر فيه. لكن ترد هذه كثيرا في مسألة الإفطار، أنه يفطر مثلا في الرياض على غروب الشمس ثم يركب الطائرة، وبعد أن ترتفع الطائرة في الجو
يشاهد
يرى الشمس. نقول هنا إفطارك صحيح ولا حرج فيه، لأن المعتبر هي الرؤية في الأرض نفسها.
بارك الله فيكم. هذا شيء يسأل عن تمويل الجسر من الراجحي،
هذا جائز لأن هذا تمويل إضافي ولا يعد من قلب الدين المحرم.
بارك الله فيكم. حمزة من الجزائر يسأل عن حكم النقاب الذي يظهر عينين تلبسه المرأة.
إذا كان على العينين فقط وليس في العينين زينة من كحل ونحو ذلك فلا حرج فيه إن شاء الله.
بارك الله. كذلك في سؤال آخر يقول زوجته لم عليه 6 أيام من رمضان ولم تقضي وهي حامل الآن.
لا يعني لا يلزمها أن تصوم أو تقضي الأيام التي عليها في حال حملها للمشقة عليها، فنقول متى ما ولدت جنينها وإن كانت سترضع فلها أن ترضع وتؤجل الصيام، فمتى ما تمكنت فإنها تقضي الأيام التي عليها ولو تأخر ذلك لسنة أو سنتين أو أكثر، لأن التأخير هنا لعذر وليس عليها شيء غير القضاء، فليس عليها كفارة.
بارك الله فيك. أبو سعد من اليمن يسأل عن والده له راتب شهري تقاعدي كيف يصرف.
هنا نقطة مهمة بالنسبة للراتب التقاعدي، البعض يظن أنه يوزع كتوزيع الميراث وهذا خطأ. الراتب التقاعدي يوزع بحسب المستحقين.
نعم.
لأن التقاعد حق ينشأ بعد الوفاة.
نعم.
هذا حق ينشأ بعد
الوفاة، بمعنى أنه بعض الورثة لا يأخذون،
قد لا يأخذ بعض الورثة. نعم. يعني هو يعطى للمستحقين بناء على نظام التقاعد.
نعم.
لأنه حق ينشأ بعد الوفاة. لكن المبلغ الثاني الذي أشار إليه قال إنه من بعض الجهات هنا إذا كانت مثلها رواتب تقاعدية يستحقها الشخص بعد وفاته فتأخذ حكم الراتب التقاعدي.
بارك الله فيكم فضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور يوسف عبد الله شبويلي أستاذ الفقه في المعهد العالي للقضاء، أسأل الله سبحانه وتعالى يجزاك عنا خير.
جزاكم الله خير.
شكرا لكم، شكرا لكم متابعي هذه الحلقة حتى الملتقى، نستودعكم الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.